السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أهلا بكم مرحبا مع عودة جديدة لبرنامجنا في هذا التوقيت حول تفسير سورة النور، والتي توقفنا معها عند قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وجاءت هذه الآية في مواضع عدة، تحدثنا عن 5 أو 6 منها، بقي واحدة نعرج عليها في عجالة ثم نكمل السورة إن شاء الله تعالى. أهلا بالجميع ومرحبا. وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، جاءت بعد قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف رحيم فيما وعظ، فيما بين، وهذا من فضل الله ورحمته، أن الله عز وجل يعلم منا ضعفنا، ويعلم منا عجزنا، ويعلم منا كثرة ذنوبنا، بل هذه أمراضنا التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم حين نص في حديثه فقال: ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. فبين أن للبشرية داء، وداء خطير، وهو لضعف إمكانياتنا ولقلة علومنا ولغلبة نوازعنا، نوازع الشر والخير فينا، كثرت أخطاءنا. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. فدل ذلك على أن الخطأ لا يخلو منه بشر، الخطأ وارد، والخطأ لو تركنا وترك بأخطائنا وترك معنا خطأنا لازددنا كل يوم خطأ على خطأنا وسوء على سوءنا. والنفوس بالسوء أمارة، والشياطين من حولنا بالسوء أمارة، وأهل السوء من حولنا بالسوء أمارين، وكل هذه بلايا تضخ بالشر على قلوبنا وبخواطره. ولو استسلم الإنسان لها لوجد نفسه في وحل من الأخطاء لا يكاد ينتهي، يخرج من خطأ إلى خطأ ويعالج الخطأ بخطأ. وهذا البلاء وهذا الداء الكبير جدا رحمة الله علينا لطفه، أن وضع الله لها دواء، وجعل الاستغفار سبيل للخلاص من أخطائنا، سواء عند فعلها أو حتى لو نسيناها وعند ذكرها، إن استغفرنا الله منها غفر. فمن الظلم أن ننسى أخطائنا، بل من أعظم الظلم، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، نسي ذنوبه، نسي ما قدمت يده. من أظلم، يعني من أشد ظلما من هذا حاله، جاءته آيات الله، وجاءته أفضل الله، وجاءته نعم الله، وجاءته فتح الله لأبواب توبته على العباد، ثم يصر على خطئه أو ينساه أو يتعمد نسيانه. مطلوب ذكر. ولو ذكرنا الخطأ بعد 100 عام فاستغفرنا منه كأننا استغفرنا منه عند حدوثه، كما جاء في الحديث. وهذه رحمة وفضل من الله كبير جدا 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 لا حدود له، أن يغفر الله الأخطاء إن استغفرنا منها أولا بأول. ها، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالذي تاب من قريب عدل نفسه بالخير قبل موت، والذي غفل لعارضه ثم ذكر فاستغفر وتاب غفر له كأنه استغفر في حينها، بل يفتح الله لنا هذا الباب لآخر أنفاسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما تصل روحه حلقومة، ما لم يغرغر. فباب التوبة مازال مفتوح، نستغفر الله ونتوب من كل ما اقترفت أيماننا من الذنوب وقعنا فيه من الذنوب أخطاء. فباب فتح باب الاستغفار، فتح باب التوبة، كل هذا فضل من الله ورحمة. وإلا لو أن الله عز وجل خلقنا وأسبغ علينا نعمة وأعطانا من إمكانات والقدرات ما يمكن ما يؤهلنا لدفع الأخطاء، لكن قد تقع في ساعة غفلة منا، في ساعة نسيان منا، في ساعة ضعف منا، في ساعة نوم منا، في ساعة، كل هذا ورد علينا، كل هذا الضعف ورد علينا، حتى لا كاد أحد منا يخلو من خطأ. والخالي من خطأ نادر جدا في البشرية، يعني استثني الأنبياء المعصومين من خطأ، كما قال تعالى عن نبيه يحيى: ولم يكن جبارا عصيا، يعني ما عصى الله قط. هذا الكلام تفرد به الأنبياء وليس عام، إنما كل الناس خطأون كما جاء في الحديث، الكل خطاء، كل ابن آدم، ولم يقل كل ابن آدم، إذن الخطأ ورد على الكل. لكن شتان بين خطأ وخطأ، بين ما ارتكب كبير وما ارتكب صغير، شتان بين يستغفر ويتوب وبين من يصر ويعرض ويستكبر وتعالى. إذا تفاوت الناس وتباين الناس، لكن رحمة الله أن بين لنا هذا الداء ووضع لنا قواعد التوبة، بل بين لنا أن هناك أخطاء لا يظن الناس أنها أخطاء وهي كثيرة جدا، والناس يقعون فيها من حيث لا يشعرون في حالات ذهول، ومنها ما نصت عليه الآية: الخطأ القلبي، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الحب مرض قلبي، حب الإنسان للخير والحق عمل قلبي، وحبه للشر مرض قلبي. الحب واحد، لكن شتان بين أن نحب الله ونحب من يحب الله ونحب العمل الذي يقربنا إلى محبة الله، كل هذه عبادة. النبي كان يسأل ربه إياه، يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك، لأن العكس معصية وخطأ. عدم حب الله كارثة، تقديم محبوب على غير الله، على الله أيا كان هذا المحبوب، كارثة، شرك. وهل العبودية إلا حب وبغض؟ الإيمان حب وبغض، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بل كاد يحصر الإيمان في الحب، فقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عمر الإيمان. فالحب ما يترتب عليه جعله النبي من أخلاق، جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، الحب البغض. فالذي أحب الله أطاع وأدى عمل قلبي، والذي أحب غير الله عصى، والذي قدم غير الله على الله عصى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كم متعلق بصنم، ببشر، بإنسان، بزوجة، بامرأة، بولد، أحبه حب فاق حب الله، فاق حبه لله عز وجل، هذا من الأخطاء. والنبي الله إبراهيم ما استحق الخل والمحبة والمنزلة العالية جدا إلا بعد أن اختبر في هذا الباب. أحب شيء إليه إيه؟ حياته اختبر فيها بإلقاء في النار. ثم بعد ذلك سأل الله الولد، فلما جاء الولد كان أحب شيء إليه في الدنيا الولد، يمتحن بإلقائه مع أمه وتركه في مكة حتى شب واشتاق إليه أن يراه، فتأتيه رؤية لا ليراه ولكن ليذبحه إذا رآه. يا الله، امتحانات شديدة جدا جدا جدا، لكنه ثبت فاستحق بها منزلة الخلة عليه السلام. الاختبار أخطر امتحان الاختبار لله العبد في المحبة، فالمسلم مطالب أن يحب الله وأن لا يحب سواه، بل أمرنا بكره من عصاه. وهل الإيمان إلا حب وبغض؟ وأن لا نجعل له ندا في المحبة أبدا أبدا، لابد أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد، كما كان النبي يسأل ربه: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد وفي الأرض من الناس أجمعين. مطلوب حب الله عز وجل الحب الخالص، مطلوب حب كل محبوباته. من أحب من خلق نحبه لأن الله أحب، نحبه لأن الله أمرنا بمحبته لأنه أطاع رب، أمرنا بحب أهل الإيمان نحب أهل الإيمان، أمرنا ببغض أهل الكفر نبغض أهل الكفر، ببغض أهل العصيان نبغض أهل العصيان. فإن انقلبت الموازين وأحببنا من نبغض، فأين محبتنا له؟ أحببنا من عصاه رضينا معصيته، رضينا معصيته، كارثة كارثة كبيرة جدا جدا. فحب العاصي وحب الكافر وحب المحاجر لربه، ولو كان أقرب الناس إلينا أب أم أم أخ أخت رئيس دولة زعيم محبوب إلينا، كل هؤلاء أمرنا بأن نجعل محبتنا لهم من محبة الله لهم، فأحببناهم لحب الله لهم ولأنه أمرنا بحبه، فأحببناهم لله طاعة لا لهم. ما في محبوب لذاته إلا الله. ليه؟ لأن المحبوبات مدارها على اثنين، إما يحب لذاته أو يحب لأثره وإنعامه. كل من نحب من خلق له معطايا علينا وإحسان، العبد عبد عبد الإحسان أو الإنسان عبد الإحسان كما يقولون عبد الإحسان، من أحسن إلينا تعلقت به قلوبنا محبة وبرا وإقبالا وبشاشة. الله، طيب هل هناك نعمة جاءتنا من أحد من خلق، أب أم أخ خال عم قريب بعيد، إلا وهي من الله أصلا وهو الذي سخرهم لنا لإيصالها لنا؟ لذا يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإن أحببنا الخلق لعطاياهم وإحسانهم، فكل عطاياهم وإحسانهم من إحسان الله لنا. فإن كان هناك أحد يستحق المحبة فالله وحده، هو الذي أجرى على أيديهم هذه النعمة. فلا نحب من أجرى الله على يديه النعمة ونبغض من أجراها على يديه، أو ننسى من أجراها على يديه. فنحب كل الخلق لإحسانهم ماشي، لكن مع إحسانهم لابد أن ندرك أن هذا الإحسان ما وقع إلا بإحسان الله لنا. حين سخر هؤلاء ليحسنوا لنا، فنجعل حبه فوق حبهم. هذا الحب بالأثر والنعمة. الحب للذات متعلق بالكمالات. الإنسان يحب الكرم وإن لم يكرمه الكريم. الإنسان يحب العلم وإن لم يصله علم هذا العالم، يحبه لأن فيها علم أو عنده علم فاضل، وهكذا. هذه المحاسن تحب لذاتها. فإن كان هناك كريم يحب لكرمه، فأين كرمه من كرم أكرم الأكرمين؟ وإن كان هناك عالم يحب العلم، فأين علمه من علم العليم الحكيم؟ فإن كان هناك أحد يحب لذاته فليس إلا الله، لا أحد معه. فإكرام كل كريم قطرة في بحر كرم، وعلم كل عالم قطرة في بحر علم. وقس على هذا كل صفات الكمال التي تحب وصف بها الخالق، فهو صاحب الكمالات كلها في صفات الجلال وفي صفات الجمال. أحببنا لقوته هو القوي، أحبب لرحمته هو الرحمن، إن أحباب لتوبته هو التواب، إن أحببت لوصله لنا مع سوء أدبنا معه هو الودود. فكل الكمالات له، فمن أحق بالحب منه؟ فنحن مأمورون بحبه، حب لذاته، مأمورون حبه لكثرة نعمه، بل لكل النعم التي عندنا منه. وما بكم من نعمة من الله، رحم الله رب العالمين لما تقالت وحبك حبين، حب الهوى المتولد من العطايا والنعم والإحسان، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، الحب للذات وحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. نحن مأمورون بإعطاء كمال المحبة لله عز وجل، فنحب ونجعل كل محبوباتنا منشأها حبه، فلا نحب إلا من أحب الخلق، ولا نحب إلا ما أحب من العمل. فنحب ونحب من يحب، ونحب العمل الذي يبلغنا حب. حب غيره جريمة، مساواة غيره معه في المحبة جريمة، حب من عصاه جريمة ومعصية مخالف الأمر، حب المعصية المخالفة لأمره جريمة ومعصية. ومن هذه التي في الآية، إن الذين يحبون، يبقى الكلام عن المحب، قد يحب الإنسان المعصية وهو غير قادر عليها ولا يفعلها بنفسه، يتمنى لفلان زنب فلان، وده بيحصل. والجماعة المخادعين الكبار أصحاب الأفلام والأخلام يوقعون في هذه الحبائل من حيث أن نحتسب. يبقى حد يتفرج على الفيلم والبطل والبطلة، والبطل بيحب البطلة، البطلة بتحب البطل، وعايز يصفر بيها ويزني بها، وأبوه هيمسكها، هيمسكه ويجري وراهم، ويبقى هو قاعد متأثر جدا، هيوصل لهم وهيمسكهم وهيعجنهم وهيمنعها من حبيبها ويمنع حبيبها منها، ها، ومتأثر جدا، وقاعد يدعي يا رب يا رب، عايز ربنا يسترهم عشان يزنوا. هو شريك في الزنا ما حيث لا يحتسب، انه احب ان تتم الفاحش، احب ان تقع الفاحش، بل تمنى وقوعها مع انه ما فعلها، لكنه اثم باسم من فعلها ورضي هو عنه او دعا له او تمنى لو وقعت او اشتهى ان تقع. كل هذه جرائم. لذا جاءت الآية تصف هذا، هذه المعصية الخطيرة جدا جدا جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة، بل كبيرة من الكبائر، رتب الله عليها عذابين، عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. فقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا رتبها على الحب. قد يكون محب هذا رجل عجوز وكحكوح وتسعين سنة ولا طاقة له على الجماع ولا معاشرة، ولكن يتمنى لو تم هذا الموضوع، يتمنى لو النساء تعرت، يتمنى لو عرمت المرأة التي أمامها جاءت ريح فعصفت فرفعت ثيابها فكشفت عورتها، يتمنى ظهور الفاحشة وانتشار الفاحشة وفتح أبواب الفاحشة. كل هذه كوارث يقع في الإنسان من حيث لا يحتسب. لذا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللي يتمنى أن يظهر الفحش من مسلم وقع في معصية وكبيرة الكبائر يستحق عليها العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، يتمنى ظهور فاحشة، فكيف بإشاعتها؟ كيف بنشرها؟ وهو نفسه يفرح جدا، بعض الناس هذا حاله في الإعلام يفرح جدا، إن يسمع قصة فلان زنى فلان، ها سلام وتشير خبر بكل المواقع، شفت الزنا وشكله، ويخرج كما عملها إخراج وإنتاج، وإزاي يثير الناس عشان يجعل كل من في قلبه مرض يفتح الفيديو ويتفرج على أهل الفواحش. كل هؤلاء مش يحبون أن تشاء الفاحشة، لا، ده يسعون لوقوع الفاحشة، دول تفاقوا هذه المرحلة في الإجرام، فاق هذه المرحلة. الحب عمل قلبي من غير أن يترتب عليه عمل، فكيف لو ترتب عليه عمل أصبحت كبائر بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. كوارث. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. الإنسان يحب الفاحشة لبنات الناس هيقيد الله في نفس التوقيت، من يحب الفاحشة في بناتي وزوجتي. اوعى تفكر انك انت هتسلم، ما تشتهي لبنات الناس سيقيد الله من يشفع لك في بناتك وزوجتك واخواتك. اذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم عفوا تعفوا نسائكم، كلما عفى رجل عفت نساؤه، زوجته وأولاده وبناته وأخواته وأمه وأرحامه من نساء. عفوا تعفوا نساؤكم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، عفوا تعفوا نساؤكم. رحم الله الإمام الشافعي نظم هذا الحديث في قصيدة فيها يقول عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، لا يليق بمسلم ألا عف أن يقع في الفاحشة أو يحب الفاحشة أو يتمنى ظهور الفاحشة أو يتمنى وقوع الفاحشة. عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير درهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، لو كنت يا هذا لبيبا فافهم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. إن زينت بها أليس لها أب؟ أليس لها أخ؟ أليس لها ابن؟ أليست عرض لمسلم؟ أليست عرض مسلمة؟ إذا جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغضب أن يزنى بأمته فسمها أمة الله، عبد عند رب العباد، تعتدي على عبد من عبيد الرب المأمور بحبه المأمور بطاعته المأمور بالوقوف عند حدوده، ولا تود ولا تظن ان الرب يغضب، سيغضب، وان غضب الرب فانتقامه شديد منك عاجلا او اجلا، عاجلا او اجلا. لتقول المشفعية: هاتك ان سبل الرجال عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهري ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، لو كنت حرا من سلالة طاهري ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، كيف تهتك حرمات المسلمين أو تتمنى هتكها أو تحب هتكها؟ ده أعراض، أعراض أن تمر أن تغار عليها وأن تحافظ عليها، مش تتمنى هتكها وقوعها في الواحش إلا تخدو منها. واحد زنى واحدة، أحببت أن تنهو ذلك، ما الذي أخذته غير المصيبة والكارثة؟ أقول هذا للجالسين على النت يفرحوا بالفواحش ويتناقلوها، ويتناقلوها في مواقع وجعلوها إعلانات، حتى مع دروس العلم اللي بتساق في النت يحط لك إعلان كله دعوة للزنا، دعوة للزنا ونشر الفواحش ولا العري، تبقى فاتح مقطع قرآن وتلاقي داخل وسط الإعلان واحدة جالسة مصدرة عورتها أمامك. يا من تسعى لهذا الفساد وتنشر هذا الفساد وتدعو لهذا الفساد، أتظن أن ذلك غاب عن رب العباد؟ ألم يعلم فعل هذا بأن الله يرى؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين؟ كل هذا مسطر ومسجل، ولطف الله ورحمته وفضل الله ورحمته أن يعلمنا هذه الأخطاء ويبصرنا بهذه العيوب، ولولا أن الله بين لنا هذا ونستمر وحدنا. يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في كل هذا، في أن بين ووضح وعلم وحرم الحرام وأحل الحلال وفتح لنا أبواب الحلال مصعيها وحل لنا الزواج. عايز إيه؟ تنام تعاشر امرأتك بالزواج الحلال، افعل بها ما تشاء، أحل الله لك كل شيء فيها، نساءكم حرص لكم فتح حرص لكم أن شئتم، أحل لك المعاشر بنسيب بعتك ما في مشكل، حلالك. وما تفعله في الغيب هو الذي تفعله امرأتك، وما عند امرأتك خير ما عند الأخر. لذا جاء في الحديث: إذا رأى الرجل المرأة فاشتهاه فليرجع إلى أهله، فما عندها خير ما عندها، ما عند امرأته فرج حلال، وما عند الأخرى فرج حرام، حرام وإثم، والجماع جماع، ما فيش يعني جماعة مميز في اي بي عند امرأة ثانية غريبة ولا امرأته تخلف، ابدا، ده بالعكس، الحرام بيبقى خايف ووجل ومربوك وحالته حالة وخايف ربنا يعاقبه وخايف الناس يكتشفوا امره، خل الحلال بيعمله هو امن، وشتان من نجد لذته هو امن، ومن يقضيها وهو خائف مرعوب. والكلام ده كله حتى له تأثير في طريقة الجماعة نفسها، لا يستمتع كما يستمتع الحلال. فرب العباد أحل لنا حتى نأتي هذا الأمر ونحن آمنين مطمئنين طائعين لرب العالمين، نأخذ أجر عليه، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا لذته وله بذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو ضعف الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلو وضعها في الحلال فله بذلك أجر، فيأتي أهله في الحلال ويؤجر، ويترك الحرام ويؤجر. حب الفاحشة كارثة. تأتي النصوص لتبين لنا هذا الداء، لتبين لنا هذه الأخطاء، لتبين لنا الدواء، لتدعونا للتوبة من أخطائنا، لتدعونا لعلاج عوراتنا، لعلاج أخطائنا. كل هذه مرحمات الله من فضل الله علينا، تفتح لنا أبواب التوبة المشروعية، تفتح لنا أبواب العودة مهما أسرفنا مهما أخطأنا. واحد أخطأ، أنا عملت إيه؟ أخطأت وزنيت وتكتفعش كله. الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا رسول الله، يعني ارتكبت جرائم كبيرة جدا في جهليتي، فعلت كل شيء حرم الله عز وجل، كل محرم عملته من زنا وسرقة وشرب خمر، كل المحرمات عملته، ألي توبة؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: فإن الإسلام يجب قبله، فإن أحسنت فيما هو آت جعل الله سيئاتك في موضع حسنات. الله. ثم تلا الآية: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في الجاهلية، أيوة، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. أليست هذه كلها أفضل من الله محض ورحمات من الله بينة لا تخفى على عقل؟ لذا يعقب هذا البيان: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، رؤوف بكم، حريص عليكم، رحيم بكم، ما أحب عذابكم، لكن فرح بتوبتكم، فرح بعودتكم، فرح برشدكم وعودكم للحق والرشاد، فرح بعالجتكم لأخطائكم، فرح بعودتكم للصواب وتركمكم الحرام. كل هذه محل فضل الله ورحمته علينا التي لا حدود لها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ففتح هذا الباب على مصراعيه للناس وبيان الأمراض التي عندهم وأخطرها الذنوب والعلاجات التي من الله بها عليهم وأعظمها التوبة والاستغفار والعودة للوحدة القهار والإخلاء عن المعاصي وترك الفواحش وترك الموبقات وترك حب الفواحش وترك حبك وترك حب الموبقات، لأن المحب لها هيسعى والكاره لها سيمتنع عنها. أراد الله أن يرفعنا وإن انسفلت بنا ملكاتنا وإن أضلتنا شياطين نفوسنا، لكن الله أراد رفعتنا، أراد رفع قدرنا، أراد السمو بنا، أراد خروجنا من انسفالنا وانحطاطنا، كما قال تعالى في نص القرآن عن قرآنه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي سموكم، شرفكم، عزكم، تحضركم، تمدينكم، رفعتكم، علو شأنكم، سمو مكانتكم. أراد الله لنا هذا كله، أراد أن نسمو بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وجميع أمورنا، أن نسمو وأن يسمو الناس من حولنا بنا، فنصلح ونصلح من حولنا، نترك المعاصي ونأخذ بنواصي غيرنا الحق، نتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان كما نصت الآيات، وتعاون على البر والتقوى. وأول طريق التعاون المحبة، كيف نتعاون على ما لا نحبه لأنفسنا ولا غيره؟ أول طريقة محبة، نحب البر، نحب التقوى، نتعاون على فعله، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأول طريق الإثم والعدوان المحب، عدم الإيمان. فويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فالذي لم يوقن أن هناك رب، وأن هناك حساب، وأن هناك عقاب، سيحب الفواحش، وإن أحب سعى إليها سعيها، لا سعي لجنة الله، بل سعيا للوقوع فيما حرم الله. إذا ندرك نحن أمام وحي أنزله الله عز وجل وكمله وجمله وجعل هذا جزء منه، فالكتاب كله فضل من الله ورحمة، والتفصيلات الجزئية هذه كلها فضل ورحمة من هذا الميدان، هذا الباب الخطير جدا، باب الذنوب وعلاجها الظاهرة منها والباطنة، القلبية والصدرية، والظاهرة على الجوارح الأدمية. كل هذه جاء الوحي ليعالجها وليقومنا فيها وليرتقي من خلالها بنا، حتى نسمو بسمو الوحي ويسمو الناس من حوله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، الله، وأن الله رؤوف رحيم. وذلك الصحابة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا خايف مما ارتكبت يمينه من معاصي ومن جرائم في الجاهلية. كم واحد منهم قال يا رسول الله اشترط ابن مسلم، وكان هذا شرطه، ازاي نؤمن بالله وربنا سيبنا باللي احنا ارتكبناه هيحسم عليه. من بين هؤلاء داهية العرب عمرو بن العاص، كانت له جرائم كبيرة في الجاهلية، كم قاتل المسلمين، كم حارب المسلمين، كم صد عن سبيل رب العالمين، ظل فترة مكة بالكامل في عداوة الله ورسوله ودين أولياء، وفترة المدينة حتى عام 6 بعد الهجرة، يعني 19 عام عداوة. أسلم بعد حديبية عمرو لما جاء يسلم قال يا رسول الله، جاء مهاجر إلى المدينة وقال يا رسول الله أبسط يمينك وبايعك. فلما بسط النبي يمينه قال عمرو يا رسول الله، قبض يده وقال يا رسول الله، الرسول سأله ما أحجمك؟ قال أشترط لنفسي. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي، أنا ارتكبت جرائم ملهاش حدود، كل المعاصي ارتكبتها، الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر، كل بقات فعلتها وهم يعلموا أنها مو بقات حتى في الجاهلية قبل الإسلام، لأن الفطرة السوية تقرب هذا. من يقبل أن يعتدي أحد على بنتي؟ فكيف يقبل هو أن يعتدي على غيره؟ وذلك العرب كان يأنف من هذا، والحرة تأنف من هذا. سيد هند لما قال يا رسول الله أتزن حرة؟ قال لا هند، لا تزن حرة، لا تزن الحر. فإذا ندرك الكل يأنف هذا بفطرته، لكن وقع في لحظات ضعف من وقع في كل هذه المحرمات. فقال رسول الله اشترط نفسي. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ دخولك في الإسلام تحول كامل في حياتك من الكفر بكل بلاياه وفواحش وجرائم إلى الإيمان بكل خيراته وسموه ورقيه. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبله؟ إذا ساب بلده وماله وأهله وداره ومحبوباته التي ألفها واعتادها طول عمره وهاجر لله فرام بدينه، قال فالهجرة تجب ما قبله. فجعل الهجرة علامة على الإيمان، لأن أنا ضحى بكل شيء من أجل من ليس كمثل شيء. قال والهجرة تجب ما قبله. وأضاف ثالثة حسنة لنا متأخرين، قال والحج يجب ما قبله، الحج المبرور يجب ما قبله. يبقى جعل الثلاثة دول دخول الكافر في الإسلام يجب ما قبله، تتحول كل سيئة حسنات إن هو استقام في مباقي مع العمر، لكن مجرد إسلامه عفى الله عن كل ما سلف، عاد كمواداته أمه غير ذنوب. فإن استأنف في بيت حياة الطاعة تحولت سيئاته الحسنات، فإن عاد للمعاصي أضيف له الأول والآخر. نفهم هذه المعادلة، يبقى توبته وصدق إسلامه يجبه من قبله. فإن صدق بدل الله سيئات السابقة حسنات، فإن عاد ونكص جمع الله عليه الأولى والآخرة من السيئات. فالإسلام يجبه من قبله، والهجرة كذلك، والحج المبرور كذلك. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفس، لم يرفس يعني يأتي حتى مقدمات الجماع الحلال، يعني في موسم الحج وإحرامه ما قال لمرأتي مرة بحبك ولو حشتيني ولا إيه الحلاوة دي، حتى لو بالتليفون ممنوع، لأن بعض الناس بيسخي في دمه أثناء الإحرام بتصل مرأته وحشتيني إيه الحلاوة دي، ما ينفعش. فلا رفس، الرفس مقدمات الجماع الحلال، محظورة في الحج، محظورة في الحج تماما، لا بالتليفون ولا بالرؤية، الهزار ممنوع أثناء الحج أثناء الإحرام. قال فمن حج فلم يرفس ولم يفسق، يعني لم يخرج عن أمر الله والهدي رسوله في قيد أنملة، رجع من حجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه يعني كتابه أبيض، ما في ذنب، ما في ذنب مكتوب، كل يمحى، يجب ما قبل. وهذه بشرى لمن صدق الله في حجه فلم يرفث ولم يفسق. هذا معنى خطير جدا، ورحمات، وأفضل من الله علينا بالحدود، بل جعل كفارات موسمية، الحج كفارة موسمية، العمرة كفارة موسمية، من عمرة العمرة كفارة لما بينهم الذنوب. رمضان، من صام رمضان إيمان وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل الصيام ماحل سيئات العمر، والقيام إيمانا وحسابا ماحل سيئات العمر، ومن قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلي بالنا، يبقى دي كلها مكفرات. رب العباد ساقها لنا من فضله ورحمته، من فضله ورحمته. الله، إذا العمر كله أي ذنب العمر كله، يبقى الحج يجب كل ما قبله، العمر تكفر ما بينها وبين العمر التي قبلها، صيام رمضان إيمان حساب يكفر ذنب العمر الماضي كله، القيام كذلك، قيام ليلة القدر كذلك، صيام يوم عرفة لغير وقيف يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، ذنوب سنة فائتة وسنة آتية قبل أن تقع، تكفر تكفر، شيء عجيب وفضل عجيب ورحمة وفضل بلا حدود. يوم واحد صيام يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، أيوة، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، يبقى معشر ذنوب سنة ماضية، عرف يكفر صيامه ومش كفر ذنوب سنتين، سنتين. ليلة نصف من شعبان كما جاء في الحديث، ينظر الله عز وجل في ليلة نصف من شعبان إلى عباده فيغفر لكل مؤمن إلا مشرك أو مجاهد، يغفر كل خلق إلا المشرك بالله عز وجل، والمجاهد متخاصم مع غير. المهم مطالب أن ندخل نصف شعبان يصالح كل الناس حتى يغفر لها في هذا الليل. كل دي مواسم خير فتح الله عز وجل وفتح فيها أبواب التوبة وأبواب المغفرة بلا حدود وغيرها للاستغفار دبر الصلوات. اتيان الصلاة نفسها والطاعات مكفرات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها تمحوها أول بأول، كل دي مكفرات وضعها رب العباد ليفتح لنا أبواب التوبة وأبواب الخلاص من ذنوبنا، مش باب، أبواب عديدة شديدة ملئت بالخيرات ملئت بفضل رب الأرض والسماوات ورحمته، وده باب خطير جدا جدا. لما يفتح الله لنا كل هذه الأبواب لنتدارك أنفسنا في أي خطأ وقعنا فيه، يبقى كل خطاء اللي بنقع فيها أول بأول تغفر بالاستغفار وبكثرة الطاعات وبالندم وبالعزم على عدم المعصية وبالاجتهاد في رد المظالم وفي السعي في علاج الأخطاء، كل دي أبواب مفتوحة أبواب مفتوحة. لذا عقب الله بهذه الآية العجيبة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته كنت رحت فيه، تخيل لو ان هذه الابواب كلها اغلقت كنا هنروح فين من ذنوبنا؟ بل اشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد الذي يذنب الذنب يدخله الجنه، في ذنب يدخل الجنه؟ الصحابه تعجبوا، ان العبد لا يذنب الذنب يدخله الجنه، يكون سبب في دخول الجنه. ازاي؟ الصحابه تعجبوا وقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا يزال الذنب نصب عينيه كلما ذكره استغفر الله تعالى، فلا يزال كذلك حتى لقي رب فادخله الجنه. قد يكون ذنب واحد ملاحقة الاستغفار منه وذكره المستمر يجعلنا على وجه المستمر بالله عز وجل وخشية مستمر بالله عز وجل، كافي أن تكون سبب في دخول الجنة بذنب بذنب. عند أهل الرشاد الذنب ده يكفي أن يذنب ذنب في حياته، يستمر في وجل من الله وخوف واستغفار دائم متصل حتى يلقى الله على ذلك. الله أكبر الله أكبر، إن العبد اللي يذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا كيف ذلك رسول الله؟ قال يزال ذنبه نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب حتى يلقى الله على ذلك، يلقاه مستغفرا تائبا تائبا. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر منه وتاب قال تعالى يا ملائكتي هذا عبدي أخطأ في جنبي، أخطأ وعرف أني رب وأنه عبدي، وعرف أنه أخطأ في جنبي، وعرف أني أخذ بالذنب وعاقب عليه، وعرف أنه لا يغفر ذنبه أحد غيري، فاستغفرني. كل المعاني دي قامت في الاستغفار. الله، هذا عبدي أخطأ في جنبي وعرف أني رب وأنه عبدي وأنه أخطأ في جنبي وأني آخذ بالذنب وأنه لا يغفر ذنبه أحد غيري، فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد العبد فأخطأ نفس الخطأ تاني، فاستغفر، عاد تعالى فقال يا ملائكتي هذا عبدي أخطأ، عاد فأخطأ في جنبي وعرف أني رب وأنه عبدي وأنه أخطأ في جنبي وأني آخذ بالذنب وأنه لا يغفر ذنبه أحدا غيري، فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأخطأ فاستغفر، قال تعالى لملائكته مثل ما قال. فإن عاد فأخطأ فاستغفر، قال تعالى لملائكته مثل ما قال. إلى أن يقول تعالى يا ملائكتي هذا عبدي قد صار توابا. التوبة أصبحت ديدنه، لن يتركها، كلما أخطأ استغفر، هذا عبدي قد صار توابا أشهدكم أني قد غفرت له، فليفعل ما يشاء. أي مدام تواب، مدام تواب، أي أخطاء مع التوبة مع صدقه فيها لحظتها سأغفرها له، حتى لو ضعف وعد وأخطأ وتاب مرة أخرى سأغفرها له. هل علمتم أحدا أكرم من الله عز وجل؟ هل علمتم أحدا أعظم فضلا من الله عز وجل؟ هل علمتم أحدا أعظم رحمة بنا من الله عز وجل؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، كل هذه ألوان مرحماته فتح لنا بابها على مصراعيها ليأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرامة عليه، أخذ الكرامة عليه حتى نرجع إليه، حتى ننتهي عن خطأنا، حتى نرعوي عن زغينا، حتى لا نديم الاستسلام لشياطيننا وشهواتنا ولشياطين الإنس والجن من حولنا. هو أولى بنا من غيرنا، هو أولى بنا من أحب الناس إلينا، فحب الناس إلينا قد يدفعنا المعاصي، والله لا يرضى لنا الفواحش. وإن زعم أهل الباطل هذا البلاء فهذا من مزيده سوء أدبهم مع ربهم، قال عنهم تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، لما ألفناها موجودة وقائمة، ما جئنا بدعا من الأمر، قال وجدنا عليه آباءنا ولم يكتفوا بهذا الجرم، أن جاروا آباءهم في غيهم وضلالهم ولم يلتفتوا لأمر ربهم لهم ولا لآبائهم، بدل من استغفروا لآبائهم جاروهم في الباطل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا، والله أمرنا بها، افتراء على الله، يا ما فاحشة ربنا أمرنا بها، وحتى نطلع له كده ده قدر الله لي، قدر الله ليك يا رب العباد، طلعت الغيب رأيت أن الله قدر لك أن تزني أو تسرق أو تحب الفواحش أو تحب نشرها، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب آت إنه لا يحب الظالمين. قل إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. راح فين يا مسكين؟ كفاك جرائم السدر بالافتراء على الله الكذب، والله أمرنا بها. فرد الله عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، كيف يحب لك أمرا نهى عنه وحرمه عليك؟ الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى الفحشاء ولا يرضى عن أهل الفحشاء، فكيف تزعم وتدعي ظلما وهتانا وافتراء على الله أن الله أمرك بهذا الفحش؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، مش فقط بالعدل، لا بالقسط بالكمالات كلها المادية المعنوية، العدل في الماديات فقط والقسط في الماديات والمعنويات. أوامر الله جاءت لترقى بمادياتنا ومعنوياتنا بأفعالنا الظاهرة وأفعالنا الباطنة، ترقى بنا من كل جانب ظاهرا وباطنا، بل باطنا وظاهرا. رقي البشري كل حصل في الظاهر، لكن شرعة الخالق جاءت لترتقي بالباطن قبل الظاهر، وبالباطن مع الظاهر، وبالباطن بعد الظاهر. فجانب خطير جدا 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 لما حدثنا عن محبوبات، عن باطن أمورنا، عما يدور في صدورنا قلوبنا، كيف نقومه وكيف نرتقي من خلاله وكيف نسمو به؟ والأمر رب القسط، بالقسط الكمالات كلها، الكمالات كلها لنسمو إليه. وكل هذا يدخل معنا في الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. أسف الإطالة، هذا الموضع السابع في الآيات أو السادس، لا أذكر بالضبط، سأراجع نفسي حتى ندرك هذه المعاني كلها التي سيقت في السورة، حتى نرتقي من خلالها. لذا سمها ربنا في أولها سورة، مع أن كل سورة قرآن سور خاصة بهذا المسمى ليبين لنا أن لها مكانات عالية جدا جدا جدا، ولأصحابها سمت بأهلها سموا لم يسموا بهم سورة سواها. سورة أنزلناها وفرضناها، أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وهذه منها وبعضها. أكتفي بهذا القدر الليلة حتى أطلع عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدرنا وإياكم ويعلي شأننا وشأنكم، ويجعلنا لكم أهلا لفضله وأهلا لرحمته. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر في مرضك عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب علينا لنتوب، وتب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟